الخوف كان هو دافعنا الأساسي لبناء جدراننا. وصلنا لقمة الهلع عشان ندرك أننا لازم نغطي ما فوق رؤوسنا وما بجانبنا. كانت البيوت وظيفتها الأساسية هي الحماية فقط، ما نبغى منها أكثر من كذا، لأن ما عاد تفيد الكهوف ولا الاختباء داخل خيامنا والتلويح بالنيران على كل مخلوق قرر يفترسنا. لكن الآن تغير سلوكنا، وصلنا أعلى قمة الأمان النفسي لدرجة أن المنزل لم يعد مجرد أربع جدران. ما صرنا فقط نسكن فيه، صار يسكن فينا ويأثر على نفسياتنا وطباعنا، مساحته، عدد غرفه، ألوانه، ديكوره، وحتى إضاءاته وقوتها. صاروا البشر أكثر ارتباطا بالأماكن، أضافوا لها المعاني والفلسفة والقيم والقصص عشان تكتسب عمق أكبر من جمود اسمنتها. يقول الكاتب الياباني هاروكي موركامي على لسان أحد أبطاله: بالطبع كان لدي منزل عندما كنت طفلا، لكني لم اختره بنفسي، لقد ولدت فيه، ومع ذلك فقد عشت الآن في عالم اخترته بفعل إرادتي. قد لا يكون الأمر عقلانيا، ولكن الموقف الأساسي الذي تبنيته هو قبول منزلي هذا بكل ما فيه من مشاكل، لأنه كان شيئا اخترته بنفسي. نلاحظ قيمة المنزل فقط لأن الشخص اختاره بنفسه، مو انولد فيه، مو اختار أحد غيره. فأكسبنا المنزل معاني خاصة فينا تعزز من روح استقلاليتنا فيه. وفي عام 1943 افترض عالم النفس إبراهام ماسلو أن البشر تدفعهم خمس مستويات من الاحتياجات الفسيولوجية، اللي هي التنفس، الأكل، النوم وغيره. الأمان المقصود فيه السلامة الجسدية، النفسية، الأمان الأسري، أي شعور في الأمان يتعلق بالمحيط. وأيضا الاحتياجات الاجتماعية المقصود فيها العلاقات مهما اختلفت أنواعها. والحاجة للتقدير اللي تتعلق بشعورنا بمكان معينة وهيبة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وأخيرا تحقيق الذات من خلال الإنجازات والنجاحات. لكن الشيء العجيب أن بعد هرم الاحتياجات هذا بأكثر من 20 عام تم استحداثه وإضافة الحاجة للجمال كشيء أساسي من السمات البشرية. وهذا يوضح لنا أن سلوكنا كبشر تجاه المسكن تغير بشكل كبير، أو تجاه كل شيء نشوفه نحتاج الجمال فيه عشان يكتسب قيمته الأكبر. صار الموضوع أكثر روحانية ورغبة بالارتباط فيه عاطفيا. صرنا نبي نختار مكاننا بأنفسنا، نرتاح له ونزينه. ففعل السكن بحد ذاته هو البحث عن الأمان، ما عاد له نفس المعنى الحقيقي القديم بسبب تحول الأمان لأمر بديهي. كلنا نحس بالأمان، الأمان ما عاد صار موضوع نقاش في العالم. لما تحول لأمر بديهي، مو أمر توقف عنده وتتساءل عن وجوده، صرنا نبحث عن أشياء أكثر جمالية وأكثر زخرفة، وهذا أمر طبيعي. بس في نصف عدم وعيك بهذه التفاصيل المتعلقة بالأمان، ولما قلت قبل شوي أن موضوع الأمان شيء ما عاد صرنا نناقش فيه في العالم، في زاوية أخرى، في غيرك يعيش روتين اليومي بخوف من المستقبل ووين لازم يسكن، متى بيقدر يزين بيته، هل بيشتغل الكهرب بتوصل الموية اليوم ولا لا، هل بيقدر يأكل أكلة قبل يتعفن بالثلاجة القديمة اللي ما تشتغل. وفي الحياة الحالية هذا مو أسلوب عيش. البحث عن الانتماء في الأماكن والأشياء فعل إنساني طبيعي جدا، ومن حق كل أحد فينا، لأن من هذه اللهفة للبحث عن مكان ننتمي له تخلق الأوطان والمجتمعات المستقرة اللي تقدر أرضها وتجعل منها ذات قيمة كبيرة تستحق العيش فيها.
تبون قصة ولا لا؟ طيب بالنسبة عن تراحم، دعني طبعا أتكلم معك.
هذا الأستاذ تركي البطي، الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، اللي كنا نعرفها الآن باسم تراحم. بدأ مشروع تراحم بعد قرار مجلس الوزراء في عام 1422، والهدف منه كان رعاية المحتاجين من أهالي المساجين والمساجين أيضا داخل السجون. تعتمد اللجنة بشكل أساسي على المانحين والجهات المانحة مثل الجهات الخيرية والشركات، أو إحنا لما نساعد ونتبرع لهم. بس الأستاذ تركي عرف لنا تراحم عبر قصة حقيقية، وإن كانت مؤلمة حسب كلامه، إلا أنها توضح بشكل مباشر دور اللجنة العظيم في دولتنا.
دعني طبعا أتكلم معك موضوع ولو كانت شوي أليمة لك معليش. خلال شهر أو 30 يوم من الآن تم الحكم على زوج وزوجته بإيش؟ القصاص. طبعا هذا حكم قضائي، فيه خطأ ارتكب، طبعا صار فيها الحكم القضائي. بعد هالحكم هذا أن فيما بعد الحكم هذا وش بيصير. عندهم 7 أبناء، 4 بنات وثلاثة أولاد. من بعد هالحكم هذا وش المستقبل عالمه؟ البيت هي طبعا كانت أرض وتبي تسحب منها. تراحم وجدت لمثل هذه الحالات كسجين وسجينة أو أي سجين. طبعا حالات كثيرة من هذا في مثل هذه أو مثل هذه الحالة، سواء قتل أو غيره. حنا نرعى أسر السجين والمخرج عنهم أسرة، هذا دور تراحم. طبعا موجودين في جميع المناطق، لنا قنوات تواصل، مانحين، هذا كمجملة. طبعا موضوع اللي هم أنتم المستفيدين عندنا أو المانحين أو اللي يسمعوننا الآن، هم فعلا الوقود اللي حنا يشعلون الشمعة اللي عندنا قاعدين نشتغل. لذلك أنتم أكثر ناس فعلا راح تفيدونا بهالمواضيع هذه، بهالدعم هذا، سواء الأسرة هذه طبعا قلتها كمثال وش مصيرها وش مستقبل الأبناء. حنا نتكلم، خلينا عن السكن الآن، السكن نفس العملية، وش مستقبل السكن؟ أنا الآن جالس فعلا أتعامل مع الجهات الأخرى المانحة أو الجمعيات الخيرية أو مثلا جود الإسكان أو هيئة الأوقاف، كلها أساس دعم مثل هذه الحالات. حنا ممكنين للداعمين والمانحين، وأنتم يا المستمعين ممكنين لفعلا لرؤية الحقيقة وإثباتها لكم.
والحين راح يحدثنا أكثر عن المشروع ودوره في القطاع الوقفي وكيف كان تأثيره العظيم على المجتمع واتزانه وتكاتفه، وكيف إحنا كأفراد بسيطين جدا نقدر نخدمهم ماليا أو حتى بالتطوع.
السكن جدا هو الاستقرار، لذلك أنا بتكلم أنه السكن يعتبر برنامج رئيس عندنا باللجنة. عندنا اللجنة تقدم تقريبا أو اعتمدت 3 مسارات رئيسية، اللي هو رعاية وعناية وتنمية. طبعا السكن يندرج تحت الرعاية، وحق أو خصصنا 30% من الرعاية كلها للسكن، أساس أهمية السكن فعلا. طبعا حنا لنا علاقة مع هيئة الأوقاف ودعم السكن، كذلك مع جود الإسكان. جود الإسكان نفس عملية، حنا نرفع حالات، نطلب رفع الحالات طبعا بناء على شروط، وشروط جود الإسكان فيها شروط محددة، إذا انطبقت الشروط نتعاون مع اللجان الفرعية لتحديد الشروط هذه وتطبيقها فعلا ورفعها لجود الإسكان. والحمد لله يعني كان فيها أرقام جدا يعني تم دعم يعني خلال 6 أشهر الماضية قرابة 2000 أسرة فقط بالسكن. طبعا حنا بالنسبة للسكن نعتمد أكثر من جهة، اللي هو عندنا التوفير والترميم والتأجير، سداد الإيجارات، وكذلك التأثيث إضافة إلى هذا. هيئة الأوقاف دعمت قرابة 136 أسرة، كانت تقريبا تكلفة قرابة 500,000 ريال، هذه كلها للإسكان، إضافة إلى زي ما ذكرت اللي هو قرابة 2,000,000 هم هذه عن طريق اللي هي جودة الإسكان. طبعا كلهم يعتبرون مؤهلين وتم دعمهم ولله الحمد. هذه كأرقام، أرقام هذه فقط حديثة، وإحنا طبعا جالسين نعمل بهالمواضيع هذه لأنها هي مستمرة. طبعا يوجد مانحين كذلك، نشكرهم فعلا جزيل الشكر، وجعل الله أنها تكون في ميزان حسناتهم، يحددون فعلا. طبعا تعرف الزكوات أو الصدقات تصير محددة للسكن، لذلك هذه يتم الاستفادة منها كذلك في سد هذه الحاجة.
وأخيرا طلبنا أستاذ تركي رسالة أخيرة حاب يقدمها للمستمعين عن دورنا كمجتمع لمساعدة اللجنة وتحقيق استدامتها، وهو الهدف الأساسي من أي مشروع خيري أو وقفي.
أطلب من المستمعين جدا التطوع، إحنا عندنا أعمال تطوعية كثيرة، ونبغى فعلا إحنا مشاركين قصة 1,000,000 متطوع ونحتاجها. وعندنا طبعا منصة موجودة عن طريق وزارة الموارد البشرية، ولنا رابط محدد ممكن طبعا نرسل لكم ونعطيكم الروابط هذه موجودة كاملة، أنه فعلا تسجل أنت بأي منطقة تبغى، تسجل بأي منطقة، وفيه طبعا محددات واضحة اللي هي الوظائف التطوعية، طبعا تصير مؤقتة، فيها مرنة، فيها أي جدا فيها مرونة، موضوع الوقت موضوع كذا. نبغى متطوعين ونبغى دعمكم، رسالة بس منك بالجروبات اللي عندك هذه ترى تحقق هدف عندنا، وتعريف اللجنة وبأهداف اللجنة. يعني احنا تقول المقوله او الحديث يقول يعني ولو بشق تمره هذا كتبرع اذا كانت فعلا تبرع. احنا ما نبغى طبعا عندنا احنا موجود اللي هي المنصه واونلاين وابل بي تبرع لو بريع ما عندنا مشكله موجود هذا كتبرع. وفي اذا كنت فعلا تقول انا تو تكلمت عن موضوع اللي هو التطوع عندك مهاره اي شيء فعلا تقدر تقدمه لنا وتقدمه للاسر. الاسر هي تعتبر ترى مجتمع مصغر عندهم جميع الاحتياجات. لذلك اذا انت فعلا تجيد شيء تتطوع معنا فانت جزء منا والله يكتب اجرك. ونبغى فعلا نصل الكم الاكبر من اللي فعلا متعاملين مع اللجنه وفهم منهم المستهدفين عندنا والاسر اللي قاعدين نخدمها. الاسر فعلا بحاجه. ترى اسره السجين هي ضحيه بلا ذنب. فعلا هي ضحيه بلا ذنب. لذلك نحتاج فعلا نتعاون جميع نصير يد واحده. اسره سجين تراها اسره زينا زيها. واحنا طبعا نعمل على استراتيجيه مقرره من المجلس. من ضمن الاشياء الرئيسيه الاوقاف. موضوع الاوقاف هو موضوع طويل والكل فعلا يطمح فيه ونعمل فعلا عليها. احنا الان مركزين جهود كثيره في الموضوع. فعلا انا ابغى زي ما اقول اني الاستدامه الماليه هذه تعتبر هدف مضني للكل او الكل ينشد طبعا سواء جهات خيريه او غير خيريه. لذلك احنا طبعا من ضمن المسارات الرئيسه بالاستراتيجيه عندنا الاوقاف والاستثمارات. وكذلك احنا الامانه نعمل مع اللجان الفرعيه نفس الموضوع انه يصير في اوقاف خاصه بحيث انه يصير لها مردود مالي. فعلا الكل يطمح للاستدامه. يعني انت لو لاحظت الجمعيات وجميع الجمعيات الخيريه غالبا الان ترى صارت اكثر وعي حتى مو بغض النظر عن الجمعيه او اللجنه او المنظمه نفسها. المانح صار اكثر ادراك يقول لك انا ابغى وقف انا ابغى اتبرع لك بوقف ما ابغى اعطيك فلوس كذا. الوقف هذا بيستمر معك 50 سنه 100 سنه الى وهو شغال معك اساسا قاعد يدعم. لكن انا دعمتك الان وقتي ينتهي. لذلك صار فيها اساسا فيها اختلاف الرؤيه عند المانحين. ماذا لو يعني ماذا لو فعلا انت المانح او المستمع وانا كذلك اللجنه انا طبعا قاعد انتظر منك انك ما دعمت ولا جاني دعم وانا تقهقرت شوي وهديت بالموضوع الدعم وش بيصير على المجتمع اللي موجود الان بالنسبه ليعاني كاسر سجنة. احنا وضعنا هنا فقط لتمكين او لاعطائك المعلومه الدقيقه والواضحه على المستفيدين وايصال جميع الخدمات لهذه الفئة. لذلك نحتاج منكم الفزعة نحتاج منكم فعلا الوقفة مع الأسر هذه. والله يكتب أجركم ووفقنا وياكم.
هذه كانت أولى حلقاتنا في الموسم الثاني من بودكاست خيرك لحك. نتمنى أن الحلقة عجبتكم وصلت لأرواحكم وغيرت الكثير. راح نشارك في وصف الحلقة عدة مشاريع وقفية تخص تحسين المنازل وتوفير المستلزمات الأساسية لسكانها المحتاجين. تقدر تتبرع فيها بأي مبلغ بيدك حتى لو ريال واحد. تذكر دائما أن مهما كانت مساهمتك ما في شيء يعدي. اللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع تتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. والإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا. والخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق.